بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار ومن سار في طريقهم من الأبرار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم في هذه اللقاءات المباركات في هذه السلاسل التي تكون بإذن الله عز وجل في مدينة دبا الفجيرة، في هذا المسجد، في هذا الموعد من كل أسبوع، مجالس للذكر، مجالس يتقوى في الإنسان ويتقرب من الله سبحانه وتعالى. وأحببنا أن تكون بداية هذه السلاسل الحديث عن جوامع التعوذات. من أعظم الأمور التي يحتاجها الإنسان في حياته وفي صلته بالله سبحانه وتعالى الدعاء. الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأعجز الناس من يعجز عن الدعاء، لأن الدعاء أمره ميسور وسهل، لكن على من وفقه الله سبحانه وتعالى للدعاء. ومن آداب الدعاء أن يختار الإنسان جوامع الدعاء، الأدعية الشاملة الجامعة التي تجمع في طياتها أجناسا كثيرة. جاء في الحديث في سنن أبي داود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب جوامع الدعاء ويذر ما سواه، أي يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأدعية الجامعة، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال لها: يا عائشة، عليك بجوامع الدعاء. ثم دلها على الدعاء المأثور. فيحرص الإنسان إذا دعا ربه على جوامع الدعاء، ومن جنس جوامع الدعاء جوامع التعوذات، أي الاستعاذات. والاستعاذة عبادة لله سبحانه وتعالى، لا تصرف لغير الله عز وجل، فلا يستعيذ الإنسان بشيطان أو جني أو ساحر أو غير ذلك. الاستعاذة تكون بالله سبحانه وتعالى وبصفات الله سبحانه وتعالى. فاستعذ بالله، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، أعوذ بكلمات الله التامات، وهكذا. فالاستعاذة إنما تكون بالله سبحانه وتعالى وبصفات الله سبحانه وتعالى. فيختار الإنسان أيضا من الاستعاذات الجامعة. وفي هذه الكلمة اخترنا إحدى هذه الاستعاذات، وهي جامعة عظيمة. أتمنى أن لا نخرج من هذه المحاضرة إلا وقد حفظناها، كلمات معدودة، وهو حديث قطبة ابن مالك في سنن الترمذي وعند ابن حبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أربعة أشياء. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. هذه الاستعاذة استعاذة نبوية عظيمة، وراويها هو الصحابي الجليل قطبة ابن مالك الذبياني، وهو من المقلين، لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثين، وهذا الحديث الثلاث الأول منها في سنن الترمذي، أي منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، والأدواء في صحيح ابن حبان، وكله صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول أمر في هذا الحديث: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق. المنكر هو الشيء المستقبح القبيح، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للاستعاذة من منكرات الأخلاق. الأخلاق على قسمين: حسنة وسيئة. حسنة وسيئة، والسيئة هي القبيحة، والأخلاق قسم بين الناس، كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: إن الله قسم بين الناس أخلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم. وقد توجد هذه الأخلاق في الإنسان جبلة، ولكن الإنسان يعالجها ويطردها، كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية: ما منا أحد إلا وفيه الحسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. يعني يستطيع الإنسان يعالجه، يعالج ما فيه من الأخلاق المستنكرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من منكرات الأخلاق. الإنسان له شقين: الشق الأول أنه يدعو الله أن يرزقه الأخلاق الفاضلة الكريمة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. في المقابل دعا بتجنب سيء الأخلاق، وهي توازي سيء الأخلاق، هي التي توازي منكرات الأخلاق. ما هي منكرات الأخلاق؟ منكرات الأخلاق قد تكون منكرات قلبية، وقد تكون فعلية، وقد تكون قولية. منكرات الأخلاق القلبية مثل الحسد، مثل سوء الظن، مثل الغل، وهذا أمر صعب، يحتاج الإنسان أن يجاهد النفس حتى يطرد هذه الأخلاق السيئة في قلبه. سل نفسك: هل إذا جئت إلى فراشك في الليل قلبك نظيف طاهر، أم تحمل الحقد على فلان وحسد فلان وتسيء الظن بفلان؟ هذا خلق سيء ينبغي أن يعالجه الإنسان. الجانب الثاني، الصورة الثانية من منكرات الأخلاق: الأخلاق الفعلية، أفعال يفعلها الإنسان بجوارحه، كضرب الناس، ظلم الناس، الاعتداء على أموالهم، هذه أخلاق سيئة. كذلك من منكرات الأخلاق المنكرات القولية، مثل السب، الشتم، الغيبة، النميمة إلى غير ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من هذه. في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم جنبني، جنبني منكرات الأخلاق. فيدعو الإنسان ربه أن يحفظه، والاستعاذة هي التجاء، اعتصام بالله سبحانه وتعالى من الشرور، فهذا شر على الإنسان. الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيذ الأخلاق المنكرة، منكرات الأخلاق. ثم قال: والأعمال، أي ومنكرات الأعمال، ومنكرات الأعمال هي الذنوب والمعاصي بشقيها، الشق الأول الكبائر، والشق الثاني الصغائر. يستعيذ بالله من الذنوب والمعاصي، لأنه ما من وبال على الإنسان إلا وسبب الذنوب والمعاصي. ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالمعاصي سبب ما يصيب الإنسان والمجتمعات من البلاء وغير ذلك. على مستوى الفرد يجد الإنسان قسوة القلب وضعف الحفظ وسواد الوجه وقلة البركة وغير ذلك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من منكرات الأعمال. وبين الأول والثاني قال العلماء منكرات الأخلاق غالبا باطنة. كيف باطنة؟ لأنك ما تعرف أخلاق الإنسان في الظاهر، لكن إذا احتكيت بالشخص ستعرف أخلاقه الفعلية. ولذلك قالوا تعرف أخلاق الإنسان في السفر، وتعرف أخلاق الإنسان إذا تاجرت معه، وإذا كانت معك بينك وبينه معاملة خاصة فإنك ستقف على أخلاقه. أما الثانية أعمال ظاهرة يدخل فيها الشرك، ويدخل فيها القتل والزنا والربا وغيره من المعاصي، سواء الكبائر أو الصغائر. الأمر الثالث الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منكرات الأهواء، الهوى والبدع. الهوى سبب ضلال عظيم، ويتطور مع الإنسان. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يصل إلى مرحلة يعبد هذا الهوى، سواء الأهواء في الشهوات أو الشبهات، لكن المقصود بالدرجة الأولى هنا الشبهات والبدع والغي والضلال. والأهواء البدع أخطر بكثير من الأعمال، من الذنوب والمعاصي، لأن صاحب البدعة يرى نفسه على خير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعتقد أن عمل حسن وخير وطاعة ويثبت ويجادل عنه. لا، بل الأخطر من ذلك أنه يدعو إلى هذه البدعة. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم عند هذا الهوى فينشره بين الناس ويتعبد الله سبحانه وتعالى. فشر الأهواء شر عظيم جدا، ويتطور بالإنسان، يبدأ صغيرا وينتهي كبيرا. فلذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء. لذلك لما نرى تحذير السلف من الأهواء والبدع وتشديدهم في هذا الباب، ما ذلك إلا لخطورة هذه الأهواء والبدع إذا انتشرت بين الناس. لذلك قال العلماء أن البدع، فعل البدعة تهمة للشرع، كأنك تتهم الدين أن الدين مو بكامل وتأتي بشيء جديد، كأنك تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. من يفعل البدع، من يدعو إلى البدع. ثم الأمر الأخير من الاستعاذات في هذا الحديث منكرات الأدواء. الأدواء هي الأمراض، هي الأمراض. قال العلماء هذه الأدواء تشمل نوعين، أدواء القلوب وأدواء الأبدان، يعني الأمراض القلبية والأمراض البدنية. الأمراض القلبية مثل الرياء، مثل الكبر، مثل العجب، حظوظ النفس اللي تكون في نفس الإنسان، هذه كلها أمراض القلوب. فيحتاج الإنسان يعتني بالقلب، واليوم الناس تعتني بالظاهر وتغفل عن القلب. نعتني بظاهر الأعمال وظاهر العبادات وعبادات الجوارح، لكن هناك في غفلة عن عبادات القلوب، في غفلة عن الإخلاص، عن اليقين، عن تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، وهي عظيمة ولها أثر عظيم على الإنسان. الجانب الثاني منكرات الأدواء التي تتعلق بالأبدان، أي الأمراض المستعصية، الأمراض الكبيرة، وهي توازي سيء الأسقام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام، فهي توازي سيء الأسقام، أي الأمراض الصعبة التي تهلك الإنسان، السل، السرطان، وغيرها من الأمراض. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمراض. لماذا؟ لأن هذه الأمراض إذا جاءت على الإنسان فإنها تضعف فيه جانب العبادة، ما يستطيع أن يتعبد لله سبحانه وتعالى، وتضعف فيه أيضا جانب الطمأنينة والاستقرار، يكون مشغول البال، وتذهب عليه المال والوقت وغير ذلك، فلها أثر سيء بخلاف الأمراض اليسيرة مثل الرشح والزكام، وتمر على الناس وهي يسيرة، لكن هذا مرض قد يستمر مع الإنسان سنوات يقعده. ولذلك يدعو الإنسان أن يبعد عن هذه الأمراض. النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بأحد الصحابة قد صار مثل الفرخ، صحابي كبير جسمه ضعيف جدا هزيل مثل يعني الفرخ الصغير للطيور، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهيئته هكذا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال إني دعوت الله عز وجل يعني إن كان هناك عذاب أن يعجله لي في الدنيا، إذا عقوبة أن يعجلها لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تطيقون، ولكن قولوا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الإنسان ما يتحمل مثل هذا الأمر، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعو الله سبحانه وتعالى. وهذه أيضا فيها إشارة إلى نعمة العافية، نعمة السلامة التي لما يكون عليها الإنسان، ولذلك اقتران ذلك في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال العلماء إذا ذهبت الصحة ذهب الفراغ، لأن الإنسان ينشغل بالعلاج والبحث عن العلاج وغير ذلك. إذن هذه أربعة أمور استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. حري بنا إخواني أن نحفظ هذا الدعاء وأن نكثر منه، لأن الإنسان يستعيذ من أمور كثيرة جدا، يستعيذ بالله في باب الأخلاق وفي باب الذنوب والمعاصي وفي باب الأهواء وفي باب الأمراض، فيجمع الإنسان لنفسه خيري الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.